إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، بارك الله لكم في دينكم، وبارك الله لكم في قرآنكم وفي سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. فإن الله تبارك وتعالى أعطانا أعظم النعم وكرمنا أعظم التكريم حينما شاء سبحانه أن ينزل علينا آخر رسالاته سبحانه وآخر كتبه، وقدر في مقاديره الأزلية أننا من هذه الأمة الأخيرة التي اختصت بالقرآن الكريم وبالنبي الأمين محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا الكتاب الذي ما فرط في شيء يحتاجه الناس في دينهم ولا في دنياهم، في شؤون الآخرة ولا في شؤون الدنيا، في قضايا الاعتقاد والتصور أو في قضايا المعاملات والأخلاق أو في مجال العبادات والأمور التي تقرب إلى الرب سبحانه وتعالى، إلا وأتى بها في كتابه مفصلة، ولم يكتف بهذا بل جعل النبي صلى الله عليه وسلم الأسوة والقدوة، يحقق ما جاء في القرآن الكريم تحقيقا عمليا، بحيث لا يكون هناك عذر لأحد. فالقرآن كأحكام، والنبي صلى الله عليه وسلم كتطبيق لما جاء في القرآن الكريم. وهذا مصداق لقول الحق جل وعلا في سورة الطلاق: قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات. فالذكر نزلت فيه الآيات التي من طبقها لن يحتاج في أمور الدين ولا في أمور الدنيا إلى شيء، ثم قال ذكرا يعني قرآنا رسولا، فكأن الرسول هو الذكر، وكأن الذكر هو الرسول. ولذلك يعرب عند علماء النحو والعربية بأنه بدل أو عطف بيان. قد أنزلنا إليكم ذكرا رسولا، فكأن الرسول والذكر، والذكر هو الرسول، مع أن الذكر وكلام رب العالمين غير مخلوق، والرسول رسول رب العالمين بشر مخلوق من أبناء آدم. لأن القرآن طبق تطبيقا عمليا في العقائد والعبادات والأحكام والأخلاق والمعاملات في شخص الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك كانت سنته العملية والقولية والتقريرية وفي شمائله وخصائصه وصفاته وسماته كله تطبيق للقرآن الكريم. ولذلك لا ينفك القرآن والسنة أبدا، لا في الدنيا ولا في الآخر، لن يفترق حتى يرد علي الحوض كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: واحذروا من الدعوات التي تسعى إلى فصل السنة عن القرآن، هي دعوات خبيثة، وإن كان أصحابها يدعون أنهم يسعون إلى تنقية التراث وأنهم يعظمون الكتاب ويعظمون القرآن، احذروا هذا الكلام، ندندن حوله دائما وأبدا بإذن الله تعالى حتى نلقى الله. نذكر إخواننا دائما بأن الإسلام يقوم على القرآن والسنة القولية والعملية والتقريرية، فاحذروا من الدعوات الخبيثة التي تريد أن تنال من دينكم باسم الدفاع عن الإسلام وتنقية التراث، وهذه الدعوات الكاذبة المغرضة. أقول لكم أيها الإخوة الكرام، إن ديننا دين عظيم، إذا نظرنا إلى الاعتقاد فهو بفضل الله تبارك وتعالى الاعتقاد الموافق للحق، أعظم كتاب تحدث عن الله هو القرآن الكريم، الأسماء الحسنى في القرآن الكريم، الصفات العليا في القرآن الكريم، أفعال رب العالمين سبحانه في كتاب الله، مقادير الرب سبحانه في القرآن بتفاصيل، بحيث إنك لا تفوتك في صفحة من صفحات القرآن كلام عن الله. افتح أي صفحة، افتح القرآن هكذا، ستجد أي صفحة على يمينك وعلى يسارك تتحدث عن أسماء الله الحسنى. ولذلك تختتم الآيات بذكر أسماء الله، يريد منك الرب أن تكون على ذكر دائما من ذكر الله سبحانه وتعالى. ولذلك مدح الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. حينما تتحدث عن العبادات، هي العبادات الموافقة لشرع الله كما علم الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، إلا كنت واقعا في بدعة والعياذ بالله. أما المعاملات والأخلاق فعندكم الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يقول الله عنه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ويقول عن هذا الرسول وعن خلقه سبحانه: وإنك لعلى خلق عظيم. وهو يقول صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق أو مكارم الأخلاق. فكل الأخلاق الحسنة جاء بها الرسول مطبقة، وكل الأخلاق السيئة جاء في القرآن وفي السنة هدمها والتحذير منها فاحذروا. ولذلك مدح رب العالمين ذوي الأخلاق الحسنة. ولذلك يتفاوت الناس بإيمانهم وبحسن أخلاقهم، وما يوجد في الميزان أثقل من حسن الخلق بعد توحيد الله سبحانه وتعالى. ومن عظمة هذا الدين أنه ميسر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، بل يقول عن الشريعة وعن الدين كل ونيسرك لليسرى. الدين كله تيسير، علم ذلك من علمه وجهله من جهله. الدين سهل، الدين يسر، الدين فيه سماحة، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الله كتب الإحسان على كل شيء وفي كل شيء. الإحسان مكتوب في كل شيء، فإذا حتى في القتل، فإذا قتلتم فأحسنوا القتل، وإذا حتى في القتل حينما يشرع رب العالمين قتل إنسان نهى عن التمثيل، نهى عن التعذيب، وإنما فإذا قتلتم فأحسنوا القتل. حتى في الحيوانات، وليحد أحدكم شفرته سكينة يجعلها حمية حتى لا يعذب البهيمة. تخيل البهائم والحيوانات جاء في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف نرحمها؟ قبل أن يتشدق الغرب بجمعيات حقوق الإنسان جاء كل ذلك بتوسع في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. سبحان الله، حتى في التعامل مع البهائم هناك إحسان، والإحسان قمة الدين. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ولذلك إذا نظرنا في هذا الدين الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، ولذلك نجد حتى في المعاملات، والمعاملات هي التي انتشر بها الإسلام في بقاع العالم. تخيلوا، إياكم أن تظنوا كما يدعي المغرضون أن الإسلام انتشر بالسيف. الإسلام دخل في بلاد وفي حضارات كانت أعلى شأنا من شأن العرب، لأن العرب كانوا أمة أمية، ومع ذلك خرج هؤلاء الأميون معهم كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، متخلقين بأخلاق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الأسوة والقدوة. إياكم أن تظنوا أن الناس دخلوا الإسلام خوفا من سيف، فالناس لا يغيرون دينهم خوفا من سلاح، وهي الأسلحة كما ترون كثيرة في هذا الزمان أسلحة مبيدة للبشرية، ما استطاعت هذه الأسلحة أن ترغم أحدا على الدخول في دين أو في مذهب، وإنما الدخول، لأن السيف لا يأتي إلا بمنافقين. ضع السيف على رقبة إنسان أو تعالى بقنبلة وقل للناس إن لم تدخلوا في ديني أي دين كان سأفجر فيكم هذه القنبلة، لقطع سندخل في دينك، وبعد فترة يضعف شأنك، يستطيعون أن يسيطروا على القنبلة، سيعود كل إنسان سيرته الأولى. لكن أن يدخل الناس في هذا الدين، بل في هذه اللغة العربية، ويدخلون في تقاليد المسلمين وأخلاق المسلمين، ما الذي دعاهم إلى ذلك حينما رأوا أخلاق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فأنت من الممكن أن تكون خطيبا مبرزا، وتكون إنسانا لثنا ومتفوقا في البيان، وتقول كلاما وتخلب ألباب الناس، ولكن بعد ذلك حينما يقومون بمعاشرتك ويتعاملون معك يجدونك أسوأ الناس خلقا، فربما لعنوك ولعنوا اليوم الذي رأوك فيه، ولكن حينما يتعاملون معك فيجدونك سمحا في كل التعاملات. وانظروا حتى في البيع والشراء، وتصوروا أن جيوش التجار أدخلت أمما كثيرة في الأرض في الإسلام بالأخلاق أخلاق التاجر المسلم، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم عن التاجر الصادق المتسامح، قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إن الله يحب العبد الذي يكون سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى. هذا إنسان محبوب عند الله، وإنسان مغفور له، وإنسان يتجاوز الله عنه. انظر، سمحا إذا باع، هذا خلق للأسف خلق نادر وجوده في أسواق المسلمين بين التجار المسلمين. سمحا، عارف يعني ايه سمحا إذا باع؟ تجده متسامح، ليس شديدا وليس صعبا باللغة العادية. تقول خلي بالك التاجر ده شديد شوية، صعب شوية في التعامل، إياك أن تكون ممن يقال عنه صعب في التعامل. تيجي تريد أن تتعامل في صفقة معينة أو في بيع أو شراء، يقول لك لا، طب استنى لما الرجل التاجر ده يمشي ويجي مثلا ابنه أو يقف مكانه أحد آخر، صعب شديد ما بنعرفش نتفاهم معاه. هذا ليس من أخلاق المسلمين. سمحا إذا باع، بيبيع بسماحة، السعر كذا خلاص يا عم خليه على كذا، هتنزل مش مشكلة بيع، وإذا اشترى لا يتشدد. فليس متشددا وليس صعبا، لا في البيع ولا في الشراء ولا في الاقتضاء. إذا اقتضى يعني ليه عندك فلوس، لما اجي اطلب الفلوس ما شددش عليك، عندك ظروف أجلها، إن كنت متيسرا أتعامل معك بيسر، إن كنت الأمر صعب عليك متعثر كما قال الله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، أنظرك وأعطيك فرصة. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح، يقول فيه: إن الله يوم القيامة يبعث عبدا آتاه الله مالا وكان تاجرا، يعني رجل آتاه الله مالا وأنعم عليه بالمال، فيقول له ربه سبحانه وتعالى: ماذا فعلت في هذا المال؟ يقول رب، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في نص الحديث: ولا يكتمون الله حديثا. لا يستطيع الإنسان يوم القيامة أن يكتم الله حديثا، مش يعمل كما في المحاكم ممكن ينكر، لا، أمام الله يوم القيامة لا يكتمون الله حديثا. فقولوا: يا رب أنت أنعمت علي بالمال، فكنت أتعامل مع الناس، فحينما أتعامل مع التاجر الموسر أيسر علي، مع الموسر ييسر، ومع الإنسان المتعثر كان ينظره. فيقول الله تعالى: اسمع أيها التاجر، اسمع أيها الذي تمارس البيع والشراء، غرضك هدفك أن يرضى الله سبحانه وتعالى عنك، أن يحبك. يقول يوم القيامة للملائكة: أنا أحق بالتجاوز عنه، تجاوزوا عنه. تخيل أنت تجاوزت عن إنسان مؤثرا، أنت أنظرت، أعطيت المعسر فرصة، تنازلت عن دينك كما قال: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. ثم قال: وأن تصدقوا، يعني تتجوز. قال: خلاص يا عم خليه علينا، أنا تنازلت عن الدين، اشطب الدنيا ابني المحاسب، اشطب الدين، الرجل ظروفه تعبانة. أنت بهذا تكون مؤهلا يوم القيامة لأن يتجاوز الله عنك. من منا يريد أن يتعامل مع الله يوم القيامة بمعاملة حسنة بحسنة، سيئة بسيئة؟ من؟ لا تستطيع، والله لا نستطيع، كلنا بحاجة إلى عفو الله، والله كلنا في حاجة إلى أن يسامحنا الله. سامحوا يسامحكم رب العالمين، الحديث بيقول كده، اسمح يسمح لك، كما قال في دعاء ليلة القدر النبي صلى الله عليه وسلم، بيقول السيدة عائشة ايه في دعاء ليلة القدر؟ ايه الدعاء؟ مش تقعد بقى تدعو دعاء سنة 2005 ودعاء سنة 2020 ودعاء ساعة وساعة ونص والناس رجلها هي كلمة واحدة: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. أملنا أن يتحقق هذا الدعاء، أملنا أن يعفى عنا، فقط أن يعفى عنا. اللهم إنك، وشوف الدعاء، الفقه، الفقه الدقيق للرسول صلى الله عليه وسلم، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. إذا أردتم العفو من العفو كونوا أنتم عافين عن الناس. ولذلك في صفات المتقين في ربع سارعوا إلى مغفرة من ربكم في سورة آل عمران، والعافين عن الناس. واحد يقول لك أنا مستحيل أعفو، أنا ما برحمش. برحتك يا حبيبي، ما تعفوش وما ترحمش فلن ترحم. الراحمون يرحمهم الرحمن. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. اعفوا يعفى عنكم. امتنعتم من العفو، وهدوك انا مش عفو، هاخد حقي. خد حقك يا حبيبي، بس بشرط تكون عندك من الحسنات ما يغطي السيئات وجبال السيئات. اعفوا، انت المستفيد. والله لن يستفيد من العفو الا من عفا، لأنه يتعرض لعفو العفو سبحانه. أنا أولى بالتجاوز عنكم، أنا أولى بالعفو عنكم فيدخلك الجنة. لذلك جاء في بعض الأحاديث أن رجلا لم يعمل خيرا قط، غير أنه كان يتعامل مع الناس في الأموال، فكان يقول للمسؤول المالي اعفو عن فلان، تجاوز عن فلان، انظر فلان. قال الله يوم القيامة، حديث صحيح، انا اولى بالعفو وبالتجاوز، تجاوزوا عن ادخلوه الجنة. تصوروا، عليك ان تكون متسامحا في كل شيء. نحن حينما ننظر الى التعاملات المالية في اسواق المسلمين، للأسف بلد مثل بلدنا مصر عندنا فاتورة استيراد هائلة، بمجرد ما الدولة تقول امنع استيراد من اجل حماية السلعة المصرية والسلعة المحلية، تجد هؤلاء التجار والصناع الذين اذا دخلوا في سباق مع الصناع في اي بلدة اخرى فإن سلعتهم لن تقف لا على رجل ولا على قدم، لأنها سلعة مكسحة، سلعة مكسحة. لا يستطيع هؤلاء التجار ولا هؤلاء رجال الأعمال اللي يغضون ويروحون ويأتون، أين أنتم على خريطة رجال الأعمال العالمية؟ أين صناعاتكم؟ الصناعة تخرج من كل مكان، لا رواءها لا مكانتها ولا كذا، وأنتم للأسف. فحينما يأتي قرار بإلغاء الاستيراد لحمايتكم يجري بسرعة ويرفع السعر لكي كأنه ينتقم من أهل بلده. أضرب لكم مثلا قبل أن نجلس في الاستراحة، أضرب لكم مثلا على سبيل المثال، جاءوا في فترة غزة وخرجت أمور قاطعوا السلع الفلانية والمشروبات الفلانية والأكل الفلاني، من أجل ماذا؟ علشان هذه الشركات بتقف خلف اليهود وبتبعت لليهود، واللي بيقول الكلام ده وبيخرج هذه الدعوات قاعدين في امريكا وقاعدين في لندن ويحتطبون في حبال هذه الدول، وكأن امريكا لا ترسل السلاح ولا ترسل كذا ولا كذا. ما علينا، لن نتكلم في السياسة. المهم انهم يقولون قاطعوا، قاطع الناس، وبدأوا لك هذه سلع لنا علشان اخواننا في غزة. ماشي، ما الذي ترتب على ذلك؟ بدأت الناس تشرب من مثل المشروبات الغازية عندنا في بلادنا، السلع اللي كانت بجنيه رفعوا سعرها 15 أضعاف مضاعفة. يا أخي، فرصة جات لك من أجل أن تستطيع أن تقف على قدمي. لا أقول لك، هو عارف نفسه، هو متأكد أنه لن يستطيع أن يقف في مواجهة السلع الأخرى، فبمجرد ما تنتهي هذه الامور وعارفين ان الناس فترة وهينسوا الموضوع يرجعوا للبيبسي تاني وللكاكولا تاني ويشربوا وعارف ان هو المشروبات دي غير قادرة على انها تقف في السوق فيعمل ايه؟ يغلوا لك فرصة اخطف اللي اقدر اخطفه في هذه الفترة. هذا تاجر تسيره الاخلاق الاسلامية يسعى الى يعني حتى بالعقل والله لو نظرنا اليه من ناحية العقل سنجده تاجرا فاشلا لانها فترة كأنك تستطيع ان تستغل هذه الفترة وبعد ذلك تقول هقفل المصنع تاني. سبحان الله هكذا تكون الامور. اين اخلاق الاسلام؟ اخلاق الاسلام الا تستغل ظروف اخوانك ولا ظروف البلاد ولا ظروف الناس. اياك ان تحتكر، اياك بمجرد عندنا سلعة يرفع سعرها عرفنا او يحدث مثلا يعطش السوق تعطيش للسوق يمنع علشان بعد كده لما يحدث تغيير في سعر الصرف او غيره ينزل بسعر مضاعف. هذا مال حرام، مال يدخل للبطون حرام وستحاسبون عنه يوم القيامة. التجار هم الفجار الا من اتقى وبر. ده مش كلامي والله، كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. فاجأ التجار بقوله التجار هم الفجار الا استثنى، كما قال الله تعالى ان الانسان لفي خسر كل الناس خاسرون الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. التجار تاني بقولها، ايها التجار، قال الرسول صلى الله عليه وسلم التجار هم الفجار الا من صدق وبر. فاتقوا الله واصدقوا واتقوا ربكم سبحانه وتعالى واتصفوا بصفات البر، أنتم المستفيدون. يبارك لكم في دينكم، يبارك لكم في أموالكم، يبارك لكم في عافيتكم، يبارك لكم في أولادكم، ويوم القيامة تستحقون هذه البشرى التي بشر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أصحابها من التجاوز عن أصحاب التسامح والتيسير والتخفيف على الناس خاصة في الظروف التي يمر بها الناس. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، هذا الأمر نكرره ونلح على إخواننا في بيان، لأننا للأسف نعاقب بهذه التصرفات، نعاقب كأمة، لأن كلنا، خلي بالك هذا الأمر يعني لا ينحصر في طبقة معينة، هذا الأمر لا ينحصر في طبقة معينة، وإنما هي أخلاق سائدة. ومن لم يكن تاجرا وجاءته هذه الفرصة، إذا جاءته الفرصة سيفعل أكثر مما يفعل هؤلاء التجار. تجد كأن في قلوب كثرة كاسرة من الناس، وكثير منهم مسلمون للأسف، تجد عندهم هذا الصعار في السعي من أجل امتلاك الدنيا، من أجل امتلاك المال. وهؤلاء ينطبق عليهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد القطيفة، تعس وانتكس وإن شيك فلن تقش، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. يدعو عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، يدعو عليه. لماذا؟ لأنه حول نفسه من عبودية الله إلى عبودية المال، إلى عبودية الدرهم والدينار والجنيه والدولار. أصبح هذا هو رائده، أصبح هذا هو المحرك له الذي يحركه، ونسي أنه رجل يعيش على هذه الدنيا كزائر. والله الذي لا إله غيره، نحن في هذه الدنيا عبارة عن زائرين، نمر مرورا، نحن عابرون، نعبر هذه الدنيا ولن نعمر فيها. وإنما التعمير الحقيقي والاستثمار الحقيقي ينبغي أن يكون يوم نلقى الله سبحانه وتعالى. قولوا لي بربكم من منا يؤمن بأنه لن يموت؟ من في هذه الأرض من أي ملة كان يعتقد أنه لن يموت؟ إننا ما ورثنا هذه الأرض إلا بعد أن زال عنها من سبقنا، وسيأتي من بعدنا ليرث الأرض من بعدنا، وبعد ذلك سندخل على قبورنا لفترة معينة يعلمها رب العالمين، ثم نبعث إلى الدار الآخرة، وحينئذ سنحاسب على كل شيء، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. سنحاسب على كل شيء، وسنحشر عرايا، وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. يوم تبعثون ستكونون عرايا. إياكم أن تظنوا أن أحدا منا سيبعث يوم القيامة يركب سيارة ما، أو يركب طائرة، أو يركب أي شيء. سيبعث يوم القيامة، سنبعث جميع حفاة عراة غرلا، ولن ينفع الإنسان يومئذ إلا عمله، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وما هذه الأموال، وما هؤلاء الأولاد، وما هذه المناصب بمنجية لنا يوم نلقى الله سبحانه وتعالى، بل ستكون وللأسف قد تكون على كثرة كاثرة من الناس وبالا وسببا للعقاب، فاحذروا وتخففوا قبل أن تلقوا ربكم سبحانه وتعالى. والرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أن الله يحب من عباده العبد الهين اللين الذي ييسر على العباد ويكون ميسرا على الناس، مخففا على الناس، غير معسر. إياك أن تكون من طائفة المعسرين المصاعبين على الناس حياتهم. الحياة صعبة، والأمور صعبة، والأسواق الأسعار فيها غالية، فلا تكون سببا في غلو الأسعار، ولا تكون سببا في أن تيأس الناس من حياتهم. كونوا دائما سببا للخير، فإن لم تستطع فلا تكن سببا للشر. إياك أن تكون سببا من أسباب الشر. علينا أن نيسر، وأن نكون سهلين، ميسرين على عباد الله، مخففين على الناس في الأزمات التي يمر بها الناس في بلادنا وفي غير بلادنا. علينا أن نكون مصدرا من مصادر السعادة، من مصادر السرور، سرور تدخله على أخيك المسلم. من فك عن مؤمن كربة من كرب الدنيا، أو فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا، فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. إياك أن تكون سببا لمجيء الكربات على الناس. بعض الناس يكون عبئا ويكون سببا لإدخال الكرب على الناس. إياك أن تكون من هؤلاء. إن لم تكن ساعيا في كشف الكربات فلا تكن سببا في إدخال الكربات على عباد الله. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد لهم ولأمة الإسلام يا رب العالمين. يا ربنا ألهمهم أن يحكموا بالعدل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم ألف بين قلوبهم واجعلهم يا ربنا معتصمين بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. ألهمهم ربنا أن يتخذوا البطانة الصالحة التي تأمرهم بالمعروف وتزينه لهم وتعينهم عليه وتحذرهم من المنكرات وتكشفها لهم وتعينهم على إلغاء هذه المنكرات من مجتمعات الإسلام لكي ترضى عنا يا ربنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، أعوذ بالله أن أذكر به وأنسى. أقم الصلاة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، بارك الله لكم في دينكم، وبارك الله لكم في قرآنكم وفي سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. فإن الله تبارك وتعالى أعطانا أعظم النعم وكرمنا أعظم التكريم حينما شاء سبحانه أن ينزل علينا آخر رسالاته سبحانه وآخر كتبه، وقدر في مقاديره الأزلية أننا من هذه الأمة الأخيرة التي اختصت بالقرآن الكريم وبالنبي الأمين محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا الكتاب الذي ما فرط في شيء يحتاجه الناس في دينهم ولا في دنياهم، في شؤون الآخرة ولا في شؤون الدنيا، في قضايا الاعتقاد والتصور أو في قضايا المعاملات والأخلاق أو في مجال العبادات والأمور التي تقرب إلى الرب سبحانه وتعالى، إلا وأتى بها في كتابه مفصلة، ولم يكتف بهذا بل جعل النبي صلى الله عليه وسلم الأسوة والقدوة، يحقق ما جاء في القرآن الكريم تحقيقا عمليا، بحيث لا يكون هناك عذر لأحد. فالقرآن كأحكام، والنبي صلى الله عليه وسلم كتطبيق،
لما جاء في القرآن الكريم، وهذا مصداق لقول الحق جل وعلا في سورة الطلاق: قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات. فالذكر نزلت فيه الآيات التي من طبقها لن يحتاج في أمور الدين ولا في أمور الدنيا إلى شيء. ثم قال: ذكرا يعني قرآن رسولا، فكأن الرسول هو الذكر، وكأن الذكر هو الرسول. ولذلك يعرب عند علماء النحو والعربية بأنه بدل أو عطف بيان. قد أنزلنا إليكم ذكرا رسولا، فكأن الرسول والذكر، والذكر هو الرسول، مع أن الذكر وكلام رب العالمين غير مخلوق، والرسول رسول رب العالمين بشر مخلوق من أبناء آدم. لأن القرآن طبق تطبيقا عمليا في العقائد والعبادات والأحكام والأخلاق والمعاملات في شخص الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك كانت سنته العملية والقولية والتقريرية وفي شمائله وخصائصه وصفاته وسماته كله تطبيق للقرآن الكريم. ولذلك لا ينفك القرآن والسنة أبدا، لا في الدنيا ولا في الآخر، لن يفترق حتى يرد علي الحوض كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: واحذروا من الدعوات التي تسعى إلى فصل السنة عن القرآن، هي دعوات خبيثة، وإن كان أصحابها يدعون أنهم يسعون إلى تنقية التراث وأنهم يعظمون الكتاب ويعظمون القرآن، احذروا هذا الكلام، ندندن حوله دائما وأبدا بإذن الله تعالى حتى نلقى الله. نذكر إخواننا دائما بأن الإسلام يقوم على القرآن والسنة القولية والعملية والتقريرية، فاحذروا من الدعوات الخبيثة التي تريد أن تنال من دينكم باسم الدفاع عن الإسلام وتنقية التراث وهذه الدعوات الكاذبة المغرضة. أقول لكم أيها الإخوة الكرام، إن ديننا دين عظيم، إذا نظرنا إلى الاعتقاد فهو بفضل الله تبارك وتعالى الاعتقاد الموافق للحق. أعظم كتاب تحدث عن الله هو القرآن الكريم، الأسماء الحسنى في القرآن الكريم، الصفات العليا في القرآن الكريم، أفعال رب العالمين سبحانه في كتاب الله، مقادير الرب سبحانه في القرآن بتفاصيل، بحيث إنك لا تفوتك في صفحة من صفحات القرآن كلام عن الله. افتح أي صفحة، افتح القرآن هكذا، ستجد أي صفحة على يمينك وعلى يسارك تتحدث عن أسماء الله الحسنى. ولذلك تختتم الآيات بذكر أسماء الله. يريد منك الرب أن تكون على ذكر دائما من ذكر الله سبحانه وتعالى. ولذلك مدح الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. حينما تتحدث عن العبادات هي العبادات الموافقة لشرع الله كما علم الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، إلا كنت واقعا في بدعة والعياذ بالله. أما المعاملات والأخلاق فعندكم الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يقول الله عنه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ويقول عن هذا الرسول وعن خلقه سبحانه: وإنك لعلى خلق عظيم. وهو يقول صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق أو مكارم الأخلاق. فكل الأخلاق الحسنة جاء بها الرسول مطبقة، وكل الأخلاق السيئة جاء في القرآن وفي السنة هدمها والتحذير منها فاحذروا. ولذلك مدح رب العالمين ذوي الأخلاق الحسن، ولذلك يتفاوت الناس بإيمانهم وبحسن أخلاقهم، وما يوجد في الميزان أثقل من حسن الخلق بعد توحيد الله سبحانه وتعالى. ومن عظمة هذا الدين أنه ميسر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ بل يقول عن الشريعة وعن الدين كل أوان يسرك لليسرى. الدين كله تيسير، علم ذلك من علمه وجهله من جهله. الدين سهل، الدين يسر، الدين فيه سماحة، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الله كتب الإحسان على كل شيء وفي كل شيء. الإحسان مكتوب في كل شيء، فإذا حتى في القتل، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا حتى في القتل حينما يشرع رب العالمين قتل إنسان نهى عن التمثيل، نهى عن التعذيب، وإنما فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. حتى في الحيوانات، وليحد أحدكم شفرته سكينة يجعلها حمية حتى لا يعذب البهيمة. تخيل البهائم والحيوانات جاء في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف نرحمها قبل أن يتشبق الغرب بجمعيات حقوق الإنسان؟ جاء كل ذلك بتوسع في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. سبحان الله، حتى في التعامل مع البهائم هناك إحسان، والإحسان قمة الدين. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ولذلك إذا نظرنا في هذا الدين الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، ولذلك نجد حتى في المعاملات، والمعاملات هي التي انتشر بها الإسلام في بقاع العالم. تخيلوا، إياكم أن تظنوا كما يدعي المغرضون أن الإسلام انتشر بالسيف. الإسلام دخل في بلاد وفي حضارات كانت أعلى شأنا من شأن العرب، لأن العرب كانوا أمة أمية، ومع ذلك خرج هؤلاء الأميون معهم كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، متخلقين بأخلاق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الأسوة والقدوة. إياكم أن تظنوا أن الناس دخلوا الإسلام خوفا من سيف، فالناس لا يغيرون دينهم خوفا من سلاح، وهي الأسلحة كما ترون كثيرة في هذا الزمان أسلحة مبيدة للبشرية، ما استطاعت هذه الأسلحة أن ترغم أحدا على الدخول في دين أو في مذهب، وإنما الدخول، لأن السيف لا يأتي إلا بمنافقين. ضع السيف على رقبة إنسان أو تعالى بقنبلة وقل للناس إن لم تدخلوا في ديني أي دين كان سأفجر فيكم هذه القنبلة، لقطع سندخل في دينك، وبعد فترة يضعف شأنك، يستطيعون أن يسيطروا على القنبلة، سيعود كل إنسان سيرته الأولى. لكن أن يدخل الناس في هذا الدين، بل في هذه اللغة العربية، ويدخلون في تقاليد المسلمين وأخلاق المسلمين، ما الذي دعاهم إلى ذلك حينما رأوا أخلاق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فأنت من الممكن أن تكون خطيبا مبرزا، وتكون إنسانا لثنا ومتفوقا في البيان، وتقول كلاما وتخلب ألباب الناس، ولكن بعد ذلك حينما يقومون بمعاشرتك ويتعاملون معك يجدونك أسوأ الناس خلقا، فربما لعنوك ولعنوا اليوم الذي رأوك فيه، ولكن حينما يتعاملون معك فيجدونك سمحا في كل التعاملات. وانظروا حتى في البيع والشراء، وتصوروا أن جيوش التجار أدخلت أمما كثيرة في الأرض في الإسلام بالأخلاق، أخلاق التاجر المسلم، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم عن التاجر الصادق المتسامح، قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إن الله يحب العبد الذي يكون سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى. هذا إنسان محبوب عند الله، وإنسان مغفور له، وإنسان يتجاوز الله عنه. انظر، سمحا إذا باع، هذا خلق للأسف خلق نادر وجوده في أسواق المسلمين بين التجار المسلمين. سمحا، عارف يعني ايه سمحا إذا باع؟ تجده متسامح، ليس شديدا وليس صعبا باللغة العادية، تقول خلي بالك التاجر ده شديد شوية، صعب شوية في التعامل، إياك أن تكون ممن يقال عنه صعب في التعامل. تيجي تريد أن تتعامل في صفقة معينة أو في بيع أو شراء، يقول لك لا، طب استنى لما الرجل التاجر ده يمشي ويجي مثلا ابنه أو يقف مكانه أحد آخر، صعب شديد، ما بنعرفش نتفاهم معاه. هذا ليس من أخلاق المسلمين. سمحا إذا باع، بيبيع بسماحة، السعر كذا خلاص يا عم خليه على كذا، هتنزل مش مشكلة، بيع. وإذا اشترى لا يتشدد، فليس متشددا وليس صعبا، لا في البيع ولا في الشراء ولا في الاقتضاء. إذا اقتضى يعني لي عندك فلوس، لما اجي اطلب الفلوس ما شددش عليك، عندك ظروف أجلها، إن كنت متيسرا أتعامل معك بيسر، إن كنت الأمر صعب عليك متعثر، كما قال الله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، أنظرك وأعطيك فرصة. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح، يقول فيه: إن الله يوم القيامة يبعث عبدا آتاه الله مالا وكان تاجرا، يعني رجل آتاه الله مالا وأنعم عليه بالمال، فيقول له ربه سبحانه وتعالى: ماذا فعلت في هذا المال؟ يقول رب، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في نص الحديث: ولا يكتمون الله حديثا. لا يستطيع الإنسان يوم القيامة أن يكتم الله حديثا، مش يعمل كما في المحاكم ممكن ينكر، لا، أمام الله يوم القيامة لا يكتمون الله حديثا. فقولوا: يا رب أنت أنعمت علي بالمال، فكنت أتعامل مع الناس، فحينما أتعامل مع التاجر الموسر أيسر عليه، مع الموسر ييسر، ومع الإنسان المتعثر كان ينظره. فيقول الله تعالى: اسمع أيها التاجر، اسمع أيها الذي تمارس البيع والشراء، غرضك هدفك أن يرضى الله سبحانه وتعالى عنك، أن يحبك. يقول يوم القيامة للملائكة: أنا أحق بالتجاوز عنه، تجاوزوا عنه. تخيل أنت تجاوزت عن إنسان معسرا، أنت أنظرت، أعطيت المعسر فرصة، تنازلت عن دينك، كما قال: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. ثم قال: وأن تصدقوا، يعني تتجاوز. قال: خلاص يا عم خليه علينا، أنا تنازلت عن الدين، اشطب الدنيا ابني المحاسب، اشطب الدين، الرجل ظروفه تعبانة. أنت بهذا تكون مؤهلا يوم القيامة لأن يتجاوز الله عنك. من منا يريد أن يتعامل مع الله يوم القيامة بمعاملة حسنة بحسنة، سيئة بسيئة؟ من؟ لا تستطيع، والله لا نستطيع، كلنا بحاجة إلى عفو الله، والله كلنا في حاجة إلى أن يسامحنا الله. سامحوا يسامحكم رب العالمين، الحديث بيقول كده، اسمح يسمح لك.
كما قال في دعاء ليلة القدر النبي صلى الله عليه وسلم يقول للسيدة عائشة في دعاء ليلة القدر ايه الدعاء؟ مش تقعد بقى تدعو دعاء سنة 2005 ودعاء سنة 2020 ودعاء ساعة وساعة ونص والناس رجلها هي كلمة واحدة، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. أملنا أن يتحقق هذا الدعاء، أملنا أن يعفى عنا، فقط أن يعفى عنا. اللهم إنك، وشوف الدعاء الفقه، الفقه الدقيق للرسول صلى الله عليه وسلم، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. إذا أردتم العفو من العفو كونوا أنتم عافين عن الناس. ولذلك في صفات المتقين في ربع سارعوا إلى مغفرة من ربكم في سورة آل عمران والعافين عن الناس. واحد يقول لك أنا مستحيل أعفو، أنا ما برحمش. برحتك يا حبيبي، ما تعفوش وما ترحمش فلن ترحم. الراحمون يرحمهم الرحمن. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. اعفوا يعفى عنكم. امتنعتم من العفو، وهذولك انا مش عفو هاخد حقي. خد حقك يا حبيبي، بس بشرط تكون عندك من الحسنات ما يغطي السيئات وجبال السيئات. اعفوا، انت المستفيد. والله لن يستفيد من العفو الا من عفا، لأنه يتعرض لعفو العفو سبحانه. أنا أولى بالتجاوز عنكم، أنا أولى بالعفو عنكم فيدخلك الجنة. لذلك جاء في بعض الأحاديث أن رجلا لم يعمل خيرا قط، غير أنه كان يتعامل مع الناس في الأموال، فكان يقول للمسؤول المالي اعفو عن فلان، تجاوز عن فلان، انظر فلان. قال الله يوم القيامة، حديث صحيح، انا اولى بالعفو وبالتجاوز، تجاوزوا عن ادخلوه الجنة. تصوروا، عليك ان تكون متسامحا في كل شيء. نحن حينما ننظر الى التعاملات المالية في اسواق المسلمين للأسف، بلد مثل بلدنا مصر عندنا فاتورة استيراد هائلة، بمجرد ما الدولة تقول امنع استيراد من اجل حماية السلعة المصرية والسلعة المحلية، تجد هؤلاء التجار والصناع الذين اذا دخلوا في سباق مع الصناع في اي بلدة اخرى فإن سلعتهم لن تقف لا على رجل ولا على قدم، لأنها سلعة مكسحة، سلعة مكسحة. لا يستطيع هؤلاء التجار ولا هؤلاء رجال الأعمال اللي بيغضون ويروحون ويأتون، أين أنتم على خريطة رجال الأعمال العالمية؟ أين صناعاتكم؟ الصناعة تخرج من كل مكان، لا رواءها لا مكانتها ولا كذا، وأنتم للأسف. فحينما يأتي قرار بإلغاء الاستيراد لحمايتكم يجري بسرعة ويرفع السعر لكي كأنه ينتقم من أهل بلده. أضرب لكم مثلا قبل أن نجلس للاستراحة، أضرب لكم مثلا على سبيل المثال، جاءوا في فترة غزة وخرجت أمور قاطعوا السلع الفلانية والمشروبات الفلانية والأكل الفلاني، من أجل ماذا؟ علشان هذه الشركات بتقف خلف اليهود وبتبعت لليهود، واللي بيقول الكلام ده وبيخرج هذه الدعوات قاعدين في امريكا وقاعدين في لندن ويحتطبون في حمال هذه الدول، وكأن امريكا لا ترسل السلاح ولا ترسل كذا ولا كذا. ما علينا، لن نتكلم بالسياسة. المهم انهم يقولون قاطعوا، قاطع الناس وبدأوا لك هذه السلع لنا علشان اخواننا في غزة. ماشي، ما الذي ترتب على ذلك؟ بدأت الناس تشرب من مثل المشروبات الغازية عندنا في بلادنا، السلعة اللي كانت بجنيه رفعوا سعرها 15 أضعاف مضاعفة. يا أخي فرصة جات لك من أجل أن تستطيع أن تقف على قدميك. لا أقول لك، هو عارف نفسه، هو متأكد أنه لن يستطيع أن يقف في مواجهة السلع الأخرى، فبمجرد ما تنتهي هذه الأمور، وعارفين أن الناس فترة وهينسوا الموضوع يرجعوا للبيبسي تاني وللكاكولا تاني ويشربوا، وعارف أنه المشروبات دي غير قادرة على أنها تقف في السوق، فيعمل إيه؟ يغلوا لك فرصة، أخطف اللي أقدر أخطفه في هذه الفترة. هذا تاجر تسيره الأخلاق الإسلامية، يسعى إلى، يعني حتى بالعقل، والله لو نظرنا إليه من ناحية العقل سنجده تاجرا فاشلا، لأنها فترة كأنك تستطيع أن تستغل هذه الفترة وبعد ذلك تقول هقفل المصنع تاني. سبحان الله، بهكذا تكون الأمور. أين أخلاق الإسلام؟ أخلاق الإسلام ألا تستغل ظروف إخوانك ولا ظروف البلاد ولا ظروف الناس، إياك أن تحتكر، إياك بمجرد عندنا سلعة يرفع سعرها، عرفنا أو يحدث مثلا يعطش السوق، تعطيش السوق يمنع علشان بعد كده لما يحدث تغيير في سعر الصرف أو غيره ينزل بسعر مضاعف. هذا مال حرام، مال يدخل للبطون حرام، وستحاسبون عنه يوم القيامة. التجار هم الفجار إلا من اتقى وبر، ده مش كلامي والله، كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. فاجأ التجار بقوله التجار هم الفجار إلا استثنى، كما قال الله تعالى إن الإنسان لفي خسر كل الناس خاسرون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. التجار، تاني بقولها، أيها التجار، قال الرسول صلى الله عليه وسلم التجار هم الفجار إلا من صدق وبر. فاتقوا الله واصدقوا، واتقوا ربكم سبحانه وتعالى، واتصفوا بصفات البر، أنتم المستفيدون. يبارك لكم في دينكم، يبارك لكم في أموالكم، يبارك لكم في عافيتكم، يبارك لكم في أولادكم، ويوم القيامة تستحقون هذه البشرى التي بشر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أصحابها من التجاوز عن أصحاب التسامح والتيسير والتخفيف على الناس، خاصة في الظروف التي يمر بها الناس. أقول قولي هذا وأستغفر. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، هذا الأمر نكرره ونلح على إخواننا في بيان، لأننا للأسف نعاقب بهذه التصرفات، نعاقب كأمة، لأن كلنا، خلي بالك، هذا الأمر يعني لا ينحصر في طبقة معينة، هذا الأمر لا ينحصر في طبقة معينة، وإنما هي أخلاق سائدة. ومن لم يكن تاجرا وجاءته هذه الفرصة، إذا جاءته الفرصة سيفعل أكثر مما يفعل هؤلاء التجار. تجد كأن في قلوب كثرة كاسرة من الناس، وكثير منهم مسلمون للأسف، تجد عندهم هذا الصعار في السعي من أجل امتلاك الدنيا، من أجل امتلاك المال. وهؤلاء ينطبق عليهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد القطيفة، تعس وانتكس وإن شيك فلم تقش، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. يدعو عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، يدعو عليه. لماذا؟ لأنه حول نفسه من عبودية الله إلى عبودية المال، إلى عبودية الدرهم والدينار والجنيه والدولار. أصبح هذا هو رائده، أصبح هذا هو المحرك له الذي يحركه، ونسي أنه رجل يعيش على هذه الدنيا كزائر. والله الذي لا إله غيره نحن في هذه الدنيا عبارة عن زائرين نمر مرورا، نحن عابرون نعبر هذه الدنيا ولن نعمر فيها، وإنما التعمير الحقيقي والاستثمار الحقيقي ينبغي أن يكون يوم نلقى الله سبحانه وتعالى. قولوا لي بربكم من منا يؤمن بأنه لن يموت؟ من في هذه الأرض من أي ملة كان يعتقد أنه لن يموت؟ إننا ما ورثنا هذه الأرض إلا بعد أن زال عنها من سبقنا، وسيأتي من بعدنا ليرث الأرض من بعدنا، وبعد ذلك سندخل على قبورنا لفترة معينة يعلمها رب العالمين، ثم نبعث إلى الدار الآخرة، وحينئذ سنحاسب على كل شيء، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. سنحاسب على كل شيء، وسنحشر عرايا، وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. يوم تبعثون ستكونون عرايا. إياكم أن تظنوا أن أحدا منا سيبعث يوم القيامة يركب سيارة ما، أو يركب طائرة، أو يركب أي شيء. سيبعث يوم القيامة، سنبعث جميع حفاة عراة غرلا، ولن ينفع الإنسان يومئذ إلا عمله، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وما هذه الأموال، وما هؤلاء الأولاد، وما هذه المناصب بمنجية لنا يوم نلقى الله سبحانه وتعالى، بل ستكون وللأسف قد تكون على كثرة كاثرة من الناس وبالا وسببا للعقاب، فاحذروا وتخففوا قبل أن تلقوا ربكم سبحانه وتعالى. والرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أن الله يحب من عباده العبد الهين اللين الذي ييسر على العباد ويكون ميسرا على الناس، مخففا على الناس، غير معسر. إياك أن تكون من طائفة المعسرين المصاعبين على الناس حياتهم. الحياة صعبة، والأمور صعبة، والأسواق الأسعار فيها غالية، فلا تكون سببا في غلو الأسعار، ولا تكون سببا في أن تيأس الناس من حياتهم. كونوا دائما سببا للخير، فإن لم تستطع فلا تكن سببا للشر. إياك أن تكون سببا من أسباب الشر. علينا أن نيسر، وأن نكون سهلين، ميسرين على عباد الله، مخففين على الناس في الأزمات التي يمر بها الناس في بلادنا وفي غير بلادنا. علينا أن نكون مصدرا من مصادر السعادة، من مصادر السرور، سرور تدخله على أخيك المسلم. من فك عن مؤمن كربة من كرب الدنيا، أو فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا، فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. إياك أن تكون سببا للمجيء الكربات على الناس. بعض الناس يكون عبئا ويكون سببا لإدخال الكرب على الناس. إياك أن تكون من هؤلاء. إن لم تكن ساعيا في كشف الكربات فلا تكن سببا في إدخال الكربات على عباد الله. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد لهم ولأمة الإسلام يا رب العالمين. يا ربنا ألهمهم أن يحكموا بالعدل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم ألف بين قلوبهم واجعلهم يا ربنا معتصمين بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. ألهمهم ربنا أن يتخذوا البطانة الصالحة التي تأمرهم بالمعروف وتزينه لهم وتعينهم عليه وتحذرهم من المنكرات وتكشفها لهم وتعينهم على إلغاء هذه المنكرات من مجتمعات الإسلام لكي ترضى عنا يا ربنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، أعوذ بالله أن أذكر به وأنساه. أقم الصلاة.